هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الأدوار الأربعة في حياة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ أحمد الوائلي عليه الرحمة. وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم حياة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أربعة أدوار. الدور الأول، ويبتدئ من ولادته إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله. والدور الثاني، ويبدأ من بعد البعثة إلى الهجرة. والدور الثالث، ويبدأ من بعد الهجرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله. والدور الرابع، ويبدأ من بعد وفاة النبي حتى مصرع الإمام علي عليه السلام. الدور الأول، وقد ابتدأ من ولادته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ولادته في الكعبة الشريفة في عام 30 من بعد واقعة الفيل، وقد أقبلت به أمه تحمله إلى الكعبة. لما وصلت إلى الكعبة، يقول العباس ابن عبد المطلب ويزيد ابن قعنب وجماعة يقولون: كنا جلوسا حول الكعبة، وأقبلت فاطمة بنت أسد وهي حامل بعلي عليه السلام. لما قربت إلى الكعبة رفعت رأسها، قالت: اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل، ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق. اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يقول: فنظرنا إلى الكعبة انفرجت لها ودخلت وأطبقت عليها، وبقيت 3 أيام في داخل الكعبة. حاولنا أن نوصل إليها بعض نسائنا لتوصل إليها شيئا من الطعام ولتساعدها على الولادة، فلم نتمكن من ذلك. فلما كان اليوم الثالث خرجت تحمل على يدها عليا ووجهه يطفح بشرة. وهذا الجانب بالذات سجله، يعني ولادة الإمام علي في الكعبة، سجله تأريخ المسلمين بصورة عامة. يعني لم تقتصر روايته على الشيعة فقط، بل رواه جمهور المسلمين. قالوا: لم يولد من قبله ولا من بعده مولود قط في الكعبة. وفي هذا المعنى يقول عبد الباقي العمري: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. وفي ذلك يقول الحميري: ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدا مع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ولما خرجت به خرجت به تتملى وجهه. يقول احد الادباء: تمشت به والشمس رأد مغيبها ولود المعالي تنقل الخطو وانيا تهدهده في غبطة وعيونها تحدق في وجه يفيض معاليا. اتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه في المكانة ثانيا، فقوم منه نبعة هاشمية تزيد على مر السنين تعاليا. اقبلت به وضعته في يد النبي فتأمله طويلا وتفرس في وجهه، اخذ يطيل النظر اليه ثم قال: اخي وابن عمي ووليي وناصري. وقال لامه: ضعي مهده بقربي. فكان يهز مهده اذا نام ويوجره اللبن عند شربه ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة. يقول العمري في عينيته: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعة. ربيب طه حبيب الله انت ومن كان المربي له طه فقد برع. حتى اذا ترعرع وبلغ من العمر سبعا اصطحبه النبي معه، فكان يأخذه الى غار حراء، وكان يعبدان الله على ملة ابراهيم الخليل، وليس على وجه الارض احد يعبد الله سواهما، وهما معا في غار حراء. يقول البوصيري في همزيته: الف النسك والتهجد والخلوة طفلا وهكذا النجباء، واذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الاعضاء. حتى اذا بلغ من العمر عشرة هبط جبرائيل على النبي يحمل اول سورة من السماء، والنبي مضطجع بين علي وجعفر، فقال له: الى ايهم بعثت؟ قال: بعثت الى الاوسط. قال: نبهه تنبيها رقيقا. فنبهه، قال: اقرأ يا محمد. قال: وماذا اقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فكانت اول سورة نزلت من السماء او اول وحي قرع سمع علي بن ابي طالب، وكان الامام علي يصور هذه الفترة بالذات من حياته. يقول: وضعني رسول الله في حجره وانا ولد، فكان يشممني عرفه ويضمني الى صدره، وكان يمضغ الشيء فيلقمنيه، وما وجد لي خطلة في فعل ولا كذبة في قول، ولقد كنت اجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه، ولقد كنت اسمع الوحي عند نزوله عليه. حتى اذا بعث النبي وقف علي الى جانبه، جاء النبي يحمل اول سورة وعلي من ورائه. بمجرد ان حمل السورة الاولى ونادى: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ثار به محيط قريش، مجتمع قريش، فامتشق علي حسامه، وابتدأت في حياته فترة من فترات الكفاح. فكان الى جانب النبي الزم له من ظله، اينما يذهب فهو معه، واينما يجلس فهو الى جانبه، يده على قائم سيفه، وهو روح تحوم حول النبي لئلا يمس النبي بسوء، والى جانب ذلك ابوه ابو طالب من ورائه. يقول ابن ابي الحديد: ولولا ابو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب شام الحسامة، تكفل عبد مناف بأمر وأودى. فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. حتى إذا أراد النبي أن يجمع قومه وعشيرته، ونزلت أول آية في ذلك تأمر بالجمع: وأنذر عشيرتك الأقربين. وجدنا عليا أول شخص أو أول شخص يخف لاستماع قول النبي ولتلبية ندائه، عندما قال: لقد جئتكم بأفضل ما جاء به وافد إلى قومه، فمن منكم يساعدني على ذلك، على أن يكون أخي وولي وناصري وخليفتي من بعدي؟ فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: اجلس. ودعا بالثانية فلم يجبه احد، وقام علي فقال اجلس، وفي الثالثة اخذه من عنقه وقدمه الى القوم، قال هذا اخي وابن عمي وصفي ووصي وخليفتي من بعدي. واستمر علي الى جانب النبي في هذه الفترة، استمر الى جانبه في هذه الفترة لمدة 13 سنة من بعد بعثة النبي. فالفترة الاولى فترة الطفولة، وهي اول فترة تمر في حياة الانسان واهم فترة. احنا نلاحظ ان الامم الراقية فيها الفترة بالذات تنتخب احسن المربين لاولادها، وكان من حسن حظ هذا الرجل ان كان مربيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ان كان الصدر الذي يحمله صدر النبي، والساعد الذي يلتف حوله ساعد النبي، والروح التي ترعاه روح النبي. حتى رأينا آثار هذه الفترة في حياة الإمام علي جلية واضحة، طبعه بخلقه حتى كان نسخة طبق الأصل منه. وتنتهي هذه الفترة الأولى من فترات حياة الإمام، وتبتدئ الفترة الثانية من بعد البعثة إلى السنة 13. هذه الفترة قضاها علي إلى جانب النبي بالكفاح، لأن نادر كان يرجع النبي ليلة من الليالي وجسده سالم. نادر يرجع من بعد ما بعث، إذا طلع إلى الكعبة ورجع يرجع والحجارة قد أخذت أثرها من جسده، فكانت الحجارة التي تمسه تمس عليا، وكان الألم الذي يصيبه يصيب عليا، وعلي إلى جانبه لا يكاد يفارقه، ألزم له من ظله. وهي أحلك الفترات التي مرت، لأن المسلمين تعرضوا فيها إلى الضغط، فكان الإمام علي عليه السلام هو الوحيد الذي يكون إلى جانب المسلمين في بلائهم وشدتهم ولأوائهم. على سبيل المثال، لما دخل أبو ذر إلى مكة ليسلم، بمجرد أن أعلن إسلامه وضعته قريش تحت السياط حتى أوشك أن يموت، فحمله علي إلى البيت وضمد جراحه وواساه وأعطاه الطعام والشراب، حتى إذا برئ استأنف دعوته، فألحت عليه قريش بالضرب ونقله علي، وألحت عليه قريش ثالثا ونقله علي، ووقف علي يدور يضمد الجرحى من المسلمين الذين تعرضوا للعذاب. خباب بن الإرت أوقد النار تحت ظهره حتى أطفأ ودك ظهره لهب النار، إلى أن نجا بأعجوبة، ووقف علي يضمد جراحه ويبث فيه من روحه، ووقف إلى جانب المسلمين في هذه الفترة الحالكة السوداء. حتى إذا نزل الوحي على النبي يأمره بأن يخرج من المدينة، نزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأمره بأن يغادر يهاجر. استدعى عليا ليلى، قال له: يا علي، إن الله أمرني أن أخرج إلى المدينة وأمرني أن أضجعك مكاني، فماذا أنت فاعل؟ قال: يا رسول الله، إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. فتلفع ببرد النبي ووضع سيفه إلى جانبه ونام، وقريش مجتمعة قد اجتمعت تحاول الدخول، تتصور أن النبي نائم. قالوا: نضع سيافنا فيه. حتى إذا أرادوا الدخول كان أبو لهب يمنعهم، يقولهم: خاف الطبون بالليل تروعون طفل أو طفلة، ما أفسح لكم مجال. إلى أن صار الصباح هجموا على الدار، وجدوا عليا ملفعا ببرد على جسده وإلى جانبه سيفه قام في وجوههم. قال: ما عندكم؟ قالوا: أين ابن عمك محمد؟ قال: وهل تركتموني حارسا عليه؟ فتقدم إليه عبد لأبي جهل اسمه مهلع، امتشق السيف وأقبل إليه، فتناوله علي بضربة وأرداه صريعا، وتراجع القوم. وفي هذه الليلة نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله عز وجل لجبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ كل اختار طول العمر. فقال: لم لا تكوني تكونا كعبدي علي؟ انه نام في مكان ابن عمه يقيه بنفسه اهبطا الى الارض فاحفظاه من كيد الاعداء. هذا المعنى الذي يتناوله الكعبي، يقول: ومناقب لك دون احمد جاوزت بمقامك التعديد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي اليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أوما دروا كنز الهدى مرصودا، يا منشئ الأفلاك والأملاك بل لولاك ما عرف الوجود وجودا. وأصبح عليه الصباح وظل في مكانه، والنبي سائر في طريقه إلى أن وصل إلى قبا، كتب إلى علي: أما بعد فإذا جاءك كتابي فاحمل إلي الفواطم. فخرج علي يقود ضعينة الفواطم، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب وفاطمة بنت رسول الله. مر بالضعينة وقريش جلوس في أنديتهم، قال: يا معاشر قريش لا تقولوا جبن ابن أبي طالب فخرج من حيث لا نعلم، هذه ضعينة محمد أنا ذاهب بها، من أحب منكم أن أفري لحمه بدمه فليتبعني. وخرج وتلاومت قريش، قالوا: صبي يخرج منا بضعينة محمد عدونا اللدود الذي أفسد شباننا وعاب آلهتنا وسفه أحلامنا، هيا بنا إليه. وانبرت له قريش تلاحقه، ولما نظر علي إلى الركب من ورائه ضيق لثامه ورجع إليهم وهو صبي له من العمر 22 عام. لما أقبل عليهم قال له أبو جهل: ارجع بالضعينة. قال: لا والله، أو يرجع إلى الأرض أو يرجع معكم أكثري شعرا. قال: لا بد من الرجوع. تقدم إليه عبد من عبيد أبي جهل، تناوله الإمام علي عليه السلام بضربة أرداه صريع. قال له أبو جهل: يا ابن الأخ، نحن وأنتم من شجرة واحدة، ومن قطع أصابعه وجد الألم في مفاصله. أنت ارجع بالضعينة، يا احفظ علينا ما يوجون لئلا تعيرنا العرب. قال: لا والله، وإن أحببت أن ألحقك بصاحبك فعلت. فكر عنه القوم راجعين، ورجع علي يقود الضعينة حتى أوصلها وانتهى بها إلى قبا، ونظر إليه النبي. كان الإمام علي يمشي على قدميه، أبى أن يركب راحله، يمشي على قدميه حتى تورمت قدماه، فنظر النبي إلى ما بقدميه من الورم احتضنه وأخذ يبكي. ثم لم يدخل النبي إلى المدينة حتى اصطحب عليا معه، وخرجت نساء المهاجرين والأنصار يرددن الأنشودة المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. حتى إذا استقر النبي بالمدينة ابتدأ انتقلت حياة الإمام علي عليه السلام إلى فترتها الثالثة، وابتدأت حياة أخرى، لأن بمجرد أن دخل النبي إلى المدينة ابتدأت الحرب تأخذ المستويات الواسعة، وابتدأت أول واقعة بدر، وخف المسلمون للقتال. يعني نقدر نعتبر هالفترة الطابع الغالب عليها طابع القتل والقتال والجهاد في سبيل الله. هالفترة مرت بها مع السرايا 82 غزوة، ما تخلف علي قط عن واحدة منها. أول واقعة، واقعة بدر، وقد سميت بأم الوقائع، وقد حشد لها المشركون جميع قواهم وطرحوها بالميدان، ورأينا عليا في هذه الواقعة هو الساعد الأشد، وهو السيف الأفتك، وهو الروح الأقوى، وهو البطل الذي عرفته ساحات الحرب يرجع، وقد بنى علق الدم على جسمه بنيانا، وقد اعوج سيفه فراح يسويه بركبتيه. ورأينا واقعة بدر مجموع من قتل فيها 72، نصفهم بسيوف الصحابة والملائكة جميعا، ونصف بسيف علي بن أبي طالب. ولذلك يقول الكعبي في داليته: وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدة، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لديك وإنما كان الذي ضربت عليه سجودا. ثم تلتها واقعة أحد، ورأينا الرجل الذي يقف ومعه 13، مجموع الذين ثبتوا في واقعة أحد 14، في طليعتهم الإمام علي بعد أن فر الناس كافة عن النبي، وعلي سيفه بيده يدود الخيل يمينا وشمالا، كلما دهمت النبي كتيبة صاح ردها ذدها عني يا ابن أبي طالب، وهو يدود. وحملوه يوم أحد وجسده قرحة واحدة، فيه 62 ضربة وطعنة، وطرحه النبي على حصير، وأقبلت فاطمة تضمد جراحه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول بعين الله ما نزل بك. ثم تتالت الحروب 82 بين غزوة وسرية، اليد الأقوى والساعد الأول ساعد هذا الرجل، حتى راح يقول أحد الأدباء شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولضاها. ولعل من أبرز تلك الوقائع الواقعة التي رسمها لنا القرآن الكريم في غاية الشدة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الواقعة بالذات، تلك الواقعة التي يصور فيها القرآن أن قلوب الصحابة وصلت إلى أفواههم إلى حناجرهم من الرعب، رأينا علي بن أبي طالب ينزل إلى عمرو بن عبد ود، حتى إذا وقف أمامه ويلتفت إليه عمرو بن عبد ود قال لقد كان أبوك صديقا لي في الجاهلية وإني أكره أن أقتل مثلك، قال ولكنني أحب أن أقتل مثلك لأنك كافر بالله. فضرب الإمام علي عليه السلام ضرب راغ عنها فثبتت في مغفله، ثم انتظر السيف عن رأسه وضربه ضرب راغ عنها عمرو بن عبد ود، فانقطع فخذه وسقط إلى الأرض، وجفى علي على صدره، واستبطأ المسلمون عليا، حتى إذا رجع سأله النبي قال أراك أبطأت في قتل هذا؟ قال يا رسول الله جثوت على صدره فبسق في وجهي وشتمني فغضبت، وما أحببت أن أقتله وأنا في حالة غضب، لئلا أقتله لغضبي أحببت أن يذهب غضبي حتى تكون قتلته خالصة لله. وقد ضربت عنقه ورجع يحمل سيفه، نبذه لفاطمة، قال أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. وعرفته في هذه الفترة بالذات حصون اليهود يدكها حجرا حجرا، وأبواب اليهود يقتلعها ليضعها جسرا على الخندق تعبر عليه المسلمين. يقول أحد الأدباء وعلى خندق اليهود مددت الباب من فوق كفك البحر جسرا. وعرفته هذه الفترة يغرى على اليهود فيقتل أبطالهم ويناوش ذؤبانهم ويسقي الأرض بدمائهم. وما أحوجنا إلى علي في هذه الفترة بالذات ليقف في وجه اليهود، ما أحوجنا إلى السيف الصادق وإلى اللسان المعبر. يا درى خيبر أما من علي يتلوى بكفه أملود، ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا فقد ألحفت عليها القيود، ويسوي زيف الطبائع حتى كل شيء لأصله مردود، حيث ما استأسد ابن آوى ولكن خدرت في مروضيها الأسود. عرفته هذه الفترة يكافح اليهود حتى يدك معاقلهم وحصونهم، يكافح اليهود ثم لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. يقول الوزري في هائيته العصماء في تلك المصورا تلك الفترة يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأنام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها ومضى يطلب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها كيف للأرض بالتمكن لولا أنه قابض على أرجاها. وهكذا تمر الواقعة تلو الواقعة وعلي عمد في الحرب وعلي سيف لا يرجع إلا بعد أن يأخذ قسطه من أداء الحق في سبيل الله إلى أن ختمت هذه الفترة من حياة النبي ولف لواء علي سلام الله عليه. عندما ختمت هذه الفترة ولحق رسول الله بالمليك الأعلى دخل علي في فترة حرجة. تلك الفترة أوجبت عليه أن يكون بين أمرين، إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين لأن الخلافة انتهت إلى غيره، إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين أو يسكت يضحي بحق في سبيل مصلحة المسلمين، وآثر الطريق الثاني. ولنستمع إليه يصور هذه الفترة من حياته يقول: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى أرى ترافي نهبا. هذه الفترة الإمام علي ضحى بحقه في سبيل وحدة المسلمين، نعم، ورجع من بعد البيعة ولزم عقر داره، فما امتنع عن إعطاء الرأي، كان الخلفاء يطلبون رأيه فيساهم، وما امتنع عن ولوج الحرب ساهم بالقتال وساهم بالمشورة وساهم بدعم الإسلام، لأن الأمر أكبر من كرسي يترجرج ويذهب بعد غد. كان الإمام علي أكبر من أن ينازع المسلمين من أجل كرسي، وهو الذي يقول لعبد الله بن عباس وقد دخل عليه، يقول: دخلت عليه بذي قار وجدته يخصف نعله، كانت نعلا بالية، نبذها إلي قال لي: انظر إلى هذه النعل ماذا تساوي؟ قلت: سيدي هي نعل بالية. قال: إن الله لا يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ما كان علي ليشق وحدة المسلمين من أجل كرسي يترجرج من حوله يذهب اليوم ويعقبه الذنب، بل بالعكس ضحى بكل الأمور، لأن احنا شفناه لما اجت إلى الخلافة الإمام علي ما حرص على الأمر لأن ما عنده مصلحة بالخلافة إلا إقامة الحق ودفع الباطل، ولذلك لما شاف المشركين يهددون المدينة آثر أن يلغي حقه وأن يضحي وأن يحفظ شمل المسلمين، وبالفعل حفظ شمل المسلمين. حتى إذا جاءته الخلافة، لما وصلت إلى الخلافة ماذا صنع علي بالخلافة؟ هل سمعت أن عليا جلس في بيت يناطح السماء، أو وضع لبنة على لبنة، أو انتحى قصرا مشيدا؟ أبدا ما صنع شيء من ذلك، رجع إلى كوخ قوائمه من جليد النخل وسقفه من البوار والحصر، كان إذا قام ضرب السقف برأسه، وقد شاء الله لهذا الكوخ أن يتحول إلى قبة سامقة من الذهب الإبريز. يقول فيها أحد الشعراء المعاصرين: لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. وهل أكل علي طعاما طيبا عندما جاءته الخلافة؟ كلا، كان يضع طعامه بين يديه، يضع رغيفا بين يديه، حتى إذا أكل شفع الرغيف بشيء من النباتات الصحراوية ثم يمسح بيده على بطنه، يقول: تعسا لمن أدخله بطنه النار، وهو القائل: أما والله لأروضن نفسي رياضة تهش معها الى القرص اذا قدرت عليه مطعوما، وتقلع بالملح مادوما، ولا ادعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها، اتمتلي السائم من رعيها فتبرك، وتأكل الربيض من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع. قرت اذا عينه اذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة، طوبى الى نفس ادت الى ربها فرضها. ثم يقول في احدى قطعه: وكأني بقائلكم يقول: اذا كان قوت ابن ابي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران ونضال الشجعان، الا وان الشجر البري اصلب عودا والروائع الخضر ارق جلودا. وهل لبس علي رداء فخما عندما جاءت اليه الخلافه؟ يقول سويد: ابن غفله دخلت عليه وعليه سمل قطيفه، قال لي: يا ابن غفله، لقد خرجت من اهلي بالمدينة بهذه القطيفة، وان خرجت منكم بغيرها فانا خائن. وكان يقول: اما والله لقد رقعت مذرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: الا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. وماذا؟ هل ترك علي بعد موته الصفراء والبيضاء؟ كان يكدس الذهب والفضة ثم يوزعهما، حتى إذا فرغ من توزيعها شخص ببصره إلى السماء وقال: اللهم اشهد على عبدك علي، فقد أدى لعبادك حقوقهم. ثم يقول: يا دنيا، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات، فأمدك قصير وزادك حقير، آه آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. ثم ماذا ترك علي؟ ترك علي من بعده 700 درهم، كان قد جمعها من عطائه، كان يأخذها من عطاء اللي لحقه. هال700 درهم كان يريد أن يدخرها لخادم تساعد أهله، لأن زوجته بنفسها كانت تطحن بالرحى وكانت تكنس البيت، فكان يبقى واحد يساعد زوجته للقيام بشؤون البيت، خادمة تساعد زوجته للقيام بشؤون البيت، لأنه ضمن لها ما كان خارج البيت. هذه الفترة من حياة علي انتهت بأن لفظ أنفاسه الطاهرة. ونحن إذا أردنا أن نجول في هذه الحياة الممتعة فلا نستطيع أن نستقصيها بهذه العجالة، ولكن دعنا نمر بلمحة من أبرز صفات هذا الرجل. لقد رأينا هذا الرجل معجزة في ولادته، فهو المولود الوحيد في الكعبة، ومعجزة في وفاته، فهو الذي يختم له في المسجد، فهو بين مسجدين في البداية والنهاية، وبعد ذلك فقلبه مسجد لله. يقول أحد الأدباء: ولدت ببيت الله وقلبك بيته وأنت وليد البيت، فافخر على الدهر. رأينا هذه الحياة صورة من صور الإعجاز في كل ملامحها. علي إعجاز في شجاعته، وعلي تراه ينغمس في لهوات الحرب ويرجع وقد كلله على قدام وهو يقول: من أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يقول ابن أبي الحديد في عينيته العصماء: الحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع، حتى إذا استعر الوغى متلظيا شرب الدماء بغلة لا تنقع، متجلببا ثوبا من الدم قانيا يعلوه من نقع الملاحم برقع. هذا الصلب الذي إذا دخل اهتزت له الأقران وانحازت عنه الشجعان، تراه في نفس الوقت يكاد يذوب رقة في خلقه، حتى يقول فيه الصفي الحلي: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد، خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. هذا الرجل الذي تراه في لهوات الحرب سبعا ظاهرا، تراه في أحشاء الليل آهة حيرة تطرق أبواب السماء: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع؟ تستمع إليه وإذا به عبرة فياضة، وإذا به آهة حسرة، وإذا به نفس يذوب في أحشاء الليل. هذا الرجل الذي تراه في منتهى الإدقاع في داخل بيته ينام على الحصير، فينطبع جبينه على الحصير تراه يهب الألوف من الذهب والفضة، تراه إذا أعطى المال أعطى فأغنى، تراه يضرب لنا المثل السامي في كل جانب من جوانب النبل والسمو، فهو السامي في جهده، وهو السامي في كرمه، وهو السامي في صلابته، وهو السامي في عفوه. يقف من بعد واقعة الحرب على أعدائه، يقول: إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وإذا كان بعض الناس يظن أن ولادة علي في الكعبة فخر له، كلا، فولادة علي في الكعبة فخر للكعبة وليست لعلي، لأن علي نفس النبي، والنبي أشرف الموجودات، والكعبة من جملة الموجودات. وإذا كانت ولادة علي في الكعبة منقبة له، فهي الأحرى أن تعد منقبة للكعبة. يقول أحد الأدباء: يا إمام المطهرين من الرجس وغوث الصريخ، ما هو مأوى العافي؟ إن تكن أبن بابنه تسامى جلالا، وكذا كان فيك عبد منافي، إن تكن قد ولدت بالبيت فخرا أنت در والبيت كالأصداف. هذه الحياة الذي بدأت بمسجد وخدمت بمسجد، ورأيناها تردد في آخر لحظة من حياتها، تموت والصلاة بين شفتيها، تموت والذكر يملأ فمها، هكذا لمثلها فليعمل العاملون. هذه الحياة الكريمة ملأت حياة النبي غبطة في مثل هذه الليلة. عندما ولد ملأ على النبي البيت سرورا، وكان النبي يسر إذا نظر إلى وجهه، وهذه عادة جرت لما يولد مولود، طبعا أهل البيت يزغردون ويفرحون ويملأ جو البيت سرورا، وخاصة الإنسان إذا رجع من برا مألوم ويرجع إلى بيته، جرت عادة يقدمون طفلة، طفل الرضيع يأنس به، يهش إليه، يجلو عنه همومه. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالشفاء والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل أعمالهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.